بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء أي الناس أفضل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل، قال: رجل يجاهد في سبيل الله، وفي لفظ مؤمن يجاهد في سبيل الله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي ربه ويدع الناس من شره. هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه الشيخان. سبق الكلام في مثل هذا. وقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الناس أفضل قال: رجل، وفي لفظ صحيحين، مؤمن يجاهد في سبيل الله. إذا جمع بين الإيمان والعلم والجهاد فلا شك أن هذا لا يسبق واحد، وإذا دار الأمر بين العلم والجهاد فالمعروف عند العلماء أن العلم أفضل من الجهاد. قال الشارح: قال القاضي، أي القاضي عياض: هذا عام مخصوص، وتقديره هذا من أفضل الناس، وإلا فالعلماء أفضل. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله: طالب العلم لا يعدله شيء لمن صلحت نيته. وسبق لنا كلام في هذا، لكن إذا جمع بين العلم والجهاد فهذا شك أنه لا يسمى، مثل حال الصحابة رضي الله عنهم، فهم مؤمنون علماء، يعني كثير منهم علماء ومجاهدون في سبيل الله. وأما إذا دار الأمر بين الجهاد، يعني إنسان عامي جاهل يجاهد، وبين عالم لم يجاهد، فالعالم أفضل إذا صلح نيته ودعا إلى الله وعلم وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فلا شك أن العالم المعلم أفضل من الجاهل المجاهد. وفضل العلماء معروف، العلماء ورثة الأنبياء، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، حديث الآخر: كفضلي على أدناكم. طلب العلم نوع من الجهاد أيضا في سبيل الله، وإن كان الحديث فيه ضعف: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. حديث هذا فيه ضعف، لكن لا شك أن العالم يجاهد نفسه في طلب العلم ليلا ونهارا طوال عمره، وهو يؤثر مرضاة الله سبحانه وتعالى على حظ نفسه، لأن العلم يأخذ الإنسان كله، كل وقت الإنسان يأخذ العلم والتعليم، دعوة الله، أمر معروف، نهي عن منكر، فتية، هذه تأخذ وقت العالم، تأخذ وقت العالم كله، لا يبقى له شيء. يعني هذا يجعله من أفضل الناس، وبه يهتدى، أن الناس يهتدون بالعلماء، وإذا ذهب العلماء ضل الناس وتنكبوا الطريق. قالوا ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي ربه، في لفظ يعبد الله ربه ويدع الناس من شره. هذا الحديث محمول على زمن الفتن كما سبق، لأنه يتعارض مع حديث آخر: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لأن هذا محمول على وقت الفتن، إذا كثرت الفتن وصارت الخلطة مظنة الشر والمشاركة في الدماء والفتن الكبار، فإنه يترجح العزلة، كما قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير مال المؤمن غنم يتبع بها شعاف الجبال، أي أعالي الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري. كذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه في الصحيحين: ألا إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتن، ألا ثم تكون فتن، الماشي فيها خير من الساعي، والقاعد فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، فيها، فإذا وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له أرض فليلحق بأرضه. هذا تحريض على الخروج والفرار وقت الفتن. أما في الحالة المعتادة فالبقاء مع الناس أفضل لشهود الجمع والجماعات والأعياد وصلة الرحم، شهود الجنائز، الدعوة إلى الله، تعليم العلم، أشياء كثيرة، أعمال كثيرة لا تحصل إلا مع الجماعة. لكن الناس يعتزل مجالس السوء، يمكن سنعيش مع الناس ومعتزل، يعتزل اللغو، يعتزل السفهاء، يعتزل مجالس اللغط والتي لا خير فيها، ويحرص على مجالس العلم، مجالس أهل الفضل والخير، يجالس الصلحاء والأتقياء وأهل الفضل، يمكن وهو مع الناس وليس معهم، يحضر الصلاة ولكنه لا يخالط السفهاء ومن لا خير فيه، فيأخذ الخير الذي في الخلطة ويتجنب الشر الذي فيها، ومخالطة الأشرار والدخول مع الناس في مشاكل وفي خلافات وفي غيبة ونميمة وعدوان وكذا، يبتعد عن أذية الناس وعن مجالس اللغو، ويكون بهذا أخذ خير ما في الخلطة وسلم من شرها. وعن معدي باب، وعن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة، في رواية من دمه، ويرى مقعده من الجنة. يعني الشارح يقول هذه كأنها خصلة واحدة حتى لا تزيد الخصال عن ست. يغفر له في أول دفعة من دمه، يعني أول ما يصاب ويخرج الدم يغفر له، وإذا غفر له دخل الجنة، يعني رأى مقعده من الجنة. فهذه كأنها مرتبطة مع التي قبلها، لأن رؤية المقعد معناه أنه حصل له، إذا رأى مقعده كأنه دخل هذا مكانه قد حصل له، فحصول هذا المقعد بالمغفرة كأنها شيء واحد. ورد الحديث بدون ذكر الست: للشهيد عند الله خصال. فإذا يعني تركنا الست وجعلنا هاتين خصلتين يمكن، ورد أيضا خصلة ثامنة في بعض الروايات: يرى يغفر له عند في أول دفعة أي من دمه، ويرى مقعده من الجنة، يعني يرى مقعده قبل أن يموت إذا طعن أو غرب وخرج الدم قبل أن تخرج روحه وهو في الدنيا، يكشف له الحجاب عن الغيب ويرى مكانه من الجنة. لماذا؟ يهون عليه الموت. المؤمن هل يرى مقعده من الجنة غير الشهيد، ولا ما الذي يحصل له حتى نعرف الفرق بين الشهيد وغيره؟ المؤمن إذا حضره الموت ماذا يحصل؟ ماذا يرى؟ طيب إذن صار زي الشهيد، شو الفرق بين المؤمن والشهيد عند الموت؟ هل المؤمن يرى مقعده من الجنة؟ لا، نقول ما ورد أن يرى مقعده، يرى ملائكة بيض الوجوه ومعهم حريرة بيضاء، في رواية كفن من الجنة وخلوق من الجنة، خلوق وأخلاط الطيب، يعني يرى بشاعر. ورؤية الملائكة بيض الوجوه هذه بشرى من أجل أن يهون عليه الموت، وكذلك يكلمونه قبل موته، كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أيهما أبلغ وأعظم، التبشير بالقول للرؤية؟ الرؤية أعظم بلا شك، الرؤية للشهيد، وهذا والمؤمن يبشر بالقول، كلها خير، كلها تفرح، كلها تهون الموت، وإذاك تشتاق روح المؤمن لما بشرت به، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. هذا عند الخروج. قد يصيب ما يصيب قبل ذلك من سكرات الموت، شدة الموت، هذا قبل التبشير. أما إذا قربت الروح من الخروج فإنها تبشر بالجنة. وذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا، يعني الروح وصلت إلى حلقوم في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، فقد يحصل له شيء من السكرات، هذا قبل أن تصل إلى الحلقوم. لكن إذا وصلت إلى الحلقوم فإنها تبشر. إذن الشهيد أعلى، يرى مقعده من الجنة. وسيأتينا في الحديث اللي بعده أنه لا يجد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم مس القرصة، والقرصة كما قال العلماء غير اللدغة. الفرق في فرق بين اللدغة والقرصة، اللدغة أشد، لدغة الحية والعقرب، والقرصة يقولون كقرصة النحلة أو النملة، هذه أخف. فالله سبحانه وتعالى يهون عليه الموت رحمة به، لأنه باع نفسه لله تبارك وتعالى، فجاء طائعا مختارا، بذل نفسه طائعا مختارا، فالله سبحانه وتعالى يلطف به. ولا شك أن هذا أمر صعب على النفوس، أن الإنسان يبذل نفسه باختياره، يحضر للمعركة ويبذل نفسه رخيصة في سبيل الله تبارك وتعالى. والله شكور، إذا بذل نفسه قبلها الله وسهل عليه كل شيء. هون عليه الموت أولا يثبته قبل أن يقتل، ثم إذا ضرب حصلت له هذه الخيرات، رأى مقعده من الجنة وهون عليه الموت. والشهيد أهون الناس ميته، ولذلك يتمنى أن يعود إلى الدنيا ليقتل 10 مرات، أن الموت سهل عليه. صحيح في رهبة في البداية، لكن لما ثبت وصدق هون الله سبحانه وتعالى عليه الموت، يكون كقرصة النحلة والنملة، تخرج الروح سريعة وترى الجنة قبل أن تخرج، فتخرج سريعة بسهولة. يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر. يعني الشهيد لا يفتن في القبر، لا يسأل ولا يعذب. ولذلك جاء في الحديث في عند النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الشهداء لا يفتنون في القبور، فقالوا يا رسول الله ما بال الشهيد لا يفتن في قبره؟ فماذا قال؟ كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، لأنه ثبت والسيوف تلمع فوق رأسه. هذا الثبات دليل قاطع على إيمانه، هذا بالنسبة للمؤمن، أما من يقاتل يوم السبت هذا شيء آخر. فلما ثبت والسيوف تبرق فوق رأسه دل على صدق إيمانه، فلا حاجة لسؤاله، فيأمن من الفتنة ومن العذاب، ويأمن من الفزع الأكبر، وهو فزع يوم القيامة، كما قال تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر، يعني ما يخاف يوم القيامة، إذا خاف الناس لا يحصل له خوف. ويوضع على رأسه تاج الوقار. ما معنى الوقار؟ يعني الوقار ايش معنى؟ الهيبة، الرفعة، الملك. يعني الوقار إذا رأى الناس هذا التاج وقروه وعظموه، يعني كتاج الملوك، وهذا هو الملك الحقيقي، ليس ملك الدنيا الذي يزول وقد يبنى على الظلم وليس على العدل والحق، ملك زائف وزائل، هذا الملك الحقيقي الباقي، تاج كتاج الملوك. الياقوتة منها أي من الياقوت التي في ذلك التاج خير من الدنيا وما فيها. الياقوت الواحدة دليل أنه مرصع بالياقوت وغيرها من الأشياء النفيسة، تاج فيه أشياء نفيسة كعادة الملوك، كله تاج من الذهب مرصع بالياقوت والزبرجد والزبرجد وغيرها من يسمى الأشياء أو الأحجار الكريمة، أشياء الغالية كاللؤلؤ الزبرجد والياقوت ونحو ذلك. فلا شك أن هذا التاج لن يكون من حديد أو من نحاس حتى ولا من فضة، كل من أحسن ما يكون من ذهب لؤلؤ زبرجد أشياء الغالية التي لها قيمة في النفوس حتى تحصل الهيبة. إذا رأوا هذا التاج هابوه. يعني ذكروا أن تاج كسرى كان لا يستطيع أن يحمله على رأسه، إنما يثبت مثبت بسلاسل من ثقل وكثرة ما فيه من هذه الأشياء، فكان إذا جلس في سرير ملكه يرتفع به السرير إلى أن يدخل رأسه في التاج، وفيه سلاسل تحمله تمسكه من ضخامة وكثرة ما فيه لا يثقل على رأسه فيمسك بالسلاسل. فهذا من يعني هذا ملك البشر في الدنيا، فكيف بملك المؤمنين في الآخرة؟ هذا ملك كفرة في الدنيا، فكيف بهذا الذي باع نفسه لله تبارك وتعالى؟ ويزوج 72 زوجة من الحور العين، هذا أكثر عدد ورد في الأحاديث. غير الشهيد كم يزوج؟ 2. شو الفرق؟ هذا كم الحين؟ 72، يعني أكثر من المؤمن 70 زوجة، هذا عدد هائل في فرق بين في العدد بين المؤمن والشهيد. ما معنى الحور؟ الحور هذه ايش معنى كلمة حور أو حوراء؟ وسعة العين هذا واحد، شدة البياض مع شدة السواد في العين. وفيه صفة رابعة، هذه كثير من الناس تغيب عنه، هذه الصفة الرابعة تغيب عن كثير من الناس، وهي لا بياض البشرة مع البياض، يعني لو كانت سمراء ما تسمى حوراء، لابد تجتمع هذه الصفات، لأن هذا هو الذي يزيدها جمالا. العين واسعة والسواد شديد، سواد العين والبياض شديد مع بياض البشرة، ولا يمنع يكون بياض مخلوط بحمرة، هذا ما يمنع، البياض قد يكون مشوبا بحمرة، هذا يزيده جمالا، هذا معنى الحور. والعين عين يعني واسعة العين، هذا تأكيد سعة العين. طيب لماذا ذكر وصف العين؟ يعني حور العين حور العين، دائما تذكر الحديث هذا الوصف، لأن أجمل ما في الوجه العين، لا شك أن الأنف والفم يزيد شكل الوجه يعطيه جمالا، ولكن العين هي أجمل وأشرف ما في الوجه. فإذا كان في الأحاديث والنصوص تركز على جمال العين فغيرها كذلك من باب أولى، فلا شك أنها غاية في الجمال في كل شيء، في العين، في استدارة الوجه، وفي اللون، في نعومة البشرة، في حسن الشعر، في حسن الصوت، يغنين أزواجهم بأحسن صوت سمعته الخلائق، يعني ما في صوت سمع الخلائق مثل صوت الحورية. كل هذه الأدوات العزف المعازف بأنواعها لا تحاكي ولا تقترب من صوت الحورية بدون معازف، يغنين بأحسن صوت سمعته الخلائق، يعني ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، نسأل الله من فضله. لكن لا مانع أن المؤمن في الجنة يكون له زوجتان ثابتتان معه ويعاشر ما شاء من الحور، ليس معناه أنه ما يجامع إلا 2. ورد في بعض الحديث قيل يا رسول الله أنطأ في الجنة؟ قال إن المؤمن لا يفضي في اليوم إلى 100 عذراء في اليوم الواحد، العذراء البكر يعني في اليوم الواحد يجامع 100 بكر في اليوم الواحد. فبعض الناس يظن أنه يزوج باثنتين وحور العين أنه مثل الدنيا ما في إلا الزوجة. لا، نقول حتى الدنيا فيها ملك اليمين، إذا كان الجهاد قائما وجد الإماء يمكن أن يملك ما يشاء 10 و20 و100 بدون تحديد. وكانوا في السابق يملكون الإماء بكثرة، ولا سيما الأمراء والتجار يملكون جمعا كثيرا من الإماء. في أحد الملوك ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية قال هذا الملك عنده 360 أمة كل يوم مع واحدة على عدد أيام السنة، يقول لا يدور على أولاهن إلا بعد سنة. يعني كأن جديدة كل ليلة مع واحدة جديدة، ما أنت دور السنة إلا وقد نسي الأولى فكأنها جديدة. شوف يعني المتع. وهذا ملك وليس مشهورا، يعني قرأت اسمه نسيته، ليس من الملوك المشهورين، لكنه ظهر أحمد بن طولون وكذا لما كنوا أئمة، فيعني ما هو من الملوك الكبار المشاهير. ومع ذلك عنده 360 أمة كلها حلال، هذه يملك بلا عدد، وليس للأمة ليلة وليس لها قسم، مجرد نفقة ينفق عليها ويجب أن يعفها. يعني هذا قد يكون فعله خطأ أنه ما يدور عليه إلا بعد سنة، هذا فيه ظلم لهذه الأمة. ذلك العلماء يقولون إما أن يعفها السيد يجامعها ما يكفيها أو يزوجها. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فإذا لم ترضى الأمة بهذا الوضع فليس له أن يبقيها كذلك، لأن هذا يعرضها للفتنة، وأيضا لا يعطيه حقها المشروع من العفاف والمتعة. ويشفع في 70 من أقاربه، هذا أيضا فضل كبير، يوضع على رأسه تاج الوقار، صار ملك ويشفع في 70. ولا شك أن أول من يبدأ به بالأم والأب والإخوة والخوات والأعمام والعمات، 70 يعني عدد ليس بالهين. كم عنده والدان وكم عنده من عم وخال وأولاد وإخوة وأخوات، في الغالب هؤلاء ما يأتون 70 في الغالب. لو عديت أي واحد يعد الوالدين والإخوة والأخوات والعمات والخالات والأولاد يعني ما يصل ل70 إلا إذا أخذ الأولاد والأحفاد ونحو ذلك. ثم أيضا الشفاعة لمن استحق الشفاعة، كان معرضا للعذاب من ابن مقصر أو بنت مقصرة أو قريب مقصر فيشفع له وتقبل شفاعته. يعني ليس من أنه يشفع ولا يشفع، لا، إذا أذن له أن يشفع معناه أن شفاعته مقبولة. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد من أهل الجنة يسره أن يرجع إلى الدنيا غير الشهيد، فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا يقول حتى أقتل 10 مرات في سبيل الله مما يرى مما أعطاه الله من الكرامة. هذا حديث حسن صحيح ومعناه في الصحيح في الصحيحين. إذن الشهيد يجتمع له أمران، الأمر الأول الكرامة العظيمة، والأمر الثاني سهولة القتل، ولذلك يتمنى أن يرجع أن يقتل 10 مرات. وجاء في الصحيحين في الشهداء أرواح الشهداء في طير في أجواف طير خضر تسرح من الجنة ثم تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة بالعرش، إذا اطلع عليهم ربهم اطلاعه فقال هل تريدون شيئا؟ قالوا وأي شيء نريد ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ثم سئلوا فلما رأوا أنهم لن يتركوا قالوا نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا لنقتل فيك مرة أخرى، فلما رأى أنه ليس لهم حاجة تركوا. هذه أمنيتهم أن يعودوا مرة أخرى. وهذا يعني قد يتعجب منه كيف يعني الإنسان يتمنى القتل مرة ثانية مع شدة القتل؟ عبد الله الصوت واصل ما زخر، فهذا يعني قد يتعجب منه أن الموت هو أشد شيء على الإنسان في هذه الحياة. هذا الموت الذي يرهبه الناس ويخافون منه يكون أمنية للشهيد. تمناه عبد الله بن حرام رضي الله عن والد جابر رضي الله عنهما، تمناه الشهداء الذين رواحهم في طير خضر، وهذا خبر عام عن الشهيد من حيث هو. فكل الشهداء هذه أمنيتهم، أن يعودوا إلى الدنيا ولا يقتل مرة مرتين بل عشر مرات، أن كرامة عظيمة والألم خفيف. نسأل الله التوفيق. وعن سالم بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروح العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث سبق الكلام على الغدوة والروحة، الشاهد منه رباط يوم في سبيل الله. الرباط هو البقاء في ثغور البلاد المسلمين لحفظها من العدو، وهذه مهمة شاقة من عدة جهات. الجهة الأولى أن فيها مفارقة الأهل والبلد، لأنه يخرج من بلده إلى الحدود مع بلاد المشركين، إذن سيضطر أن يفارق أهله، ولا يجوز أن يأخذ أهله معه زوجته وأولاده، لأنه عرضة لأن يأسرهم العدو، أنه مكان مخوف. فهذا واحد، مفارقة الأهل والولد والبلد. والأمر الثاني أنه يعني معرض للخطر، يمكن أن يهجم العدو في أي لحظة، أنه على الحدود يعني في نحر العدو. والأمر الثالث أن البقاء هناك فيه مشقة، أنه لن يكون كالبلد في بيته ووسائل الراحة التي عنده في بيته، لا، هذا سيكون في خيمة والأمور ليست ميسرة من طعام وشراب ولباس ما يحتاج إليه، فيكون في شظف من العيش، قد يبقى الشهر والشهرين والثلاثة والسنة وأكثر. فلا شك أن الأمر شديد في هذه الشدة، وذلك عظم أجر المرابط. وأحيانا يمكن تقول المرابط أعظم من المجاهد، أنه الوحيد الذي ينمو عمله، كل ميت يختم على عمله إلا المرابط ينمو له عمله إلى قيام الساعة، فهذا فضل لم يرد إلا للمرابط. فأحيانا إذا نظرت بعض النصوص تقول الرباط أفضل من الجهاد، والمرابط مجاهد ولا لا؟ أنه ما جاء إلا للجهاد ومستعد، قد بذل نفسه واستعد للجهاد في أي لحظة. والرباط أخطر، المجاهد مستعد للعدو، يجتمع الجيش ويذهبون إلى العدو مجموعة كبيرة مستعدون جاهزين للقتال، أما هذا قد يكون العدد قليلاً، أنه ما يمكن يكون في الرباط الجيش كله، في طائفة من الجيش ترابط فيمكن يدهمهم عدو أكثر منهم، فهو على خطر إذا مستعد للجهاد وعلى خطر. فحال المرابط وفضل الرباط قد يكون أفضل من القتال أو من الجهاد. ولذلك جاءت في هذه النصوص رباط يوم في سبيل الله، أنه قد يرابط أيضا رياء أو سمعة أو حمية أو من أجل المال كالموظفين، يعني وظيفة مغصوب، سأل موظف في الجيش وفرض عليه أنه يرابط، ما له خيار، إنه نية طيبة تنفعه نيته، لكن لو قدر أنه ما له نية ولا أكاره لكنه مجبر لا خيار له، لأن هذه وظيفته يتقاضى عليها مرتبا، ولو هو كاره من الداخل ولا له أدنى خيار لترك، لكنه مغصوب تماما، هذا قد يكون أجره ناقصا أو قد يذهب أجره كلية على حسب نيته. لكن أحيانا الإنسان يغصب ثم يحتسب، ما في مانع، عمله مجبره على هذا لا خيار له، لأنه يتقاضى مرتبا موظف، لكنه إذا صار في الأمر الواقع احتسب ونوى نية صالحة تنفع، لكن إذا كان لا نية له وإنما هو مغصوب تماما هذا قد لا يكون له أجر، لأن الأعمال بالنيات خير من الدنيا ما عليها. في الحديث الآخر رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، كما ذكر المؤلف في الحديث الذي بعده قال عن محمد بن المنكدر رحمه الله قال مر سلمان الفارسي رضي الله عنه بشرحبيل ابن الصمت وهو في مرابط له وقد شق عليه وعلى أصحابه، فقال ألا أحدثك يا ابن الصمت بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله أفضل وربما قال خير من صيام شهر وقيامه، ومن مات فيه وقي فتنة القبر ونمي له عمله إلى يوم القيامة. هذا حديث حسن، وأيضا رواه مسلم بقريب من هذا اللفظ. ورد أكثر كما سيأتي في هذا الحديث فيه أن رباط يوم أفضل أو خير من صيام شهر وقيامة. هل معناه أنه يعني شهر فقط؟ طيب لو صام شهرين، شخص غير مرابط صام شهرين وقامهما، هل يعدل رباط يوم؟ هذا مسكوت عنه، لكن دل الحديث الآخر على أنه أكثر. رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل، ألف يوم. هنا قال شهر 30، والحديث الثاني حديث عثمان رضي الله عنه ألف يوم، سيذكره المؤلف بعد قليل. وجاء عند أحمد زيادة خير من ألف يوم أو ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها، ليس معنى أنه ألف يوم فقط، لا، ألف يوم للصائم القائم الذي يقوم الليل ويصوم النهار. هذا يدل على فضل الجهاد والرباط وأنه فضل عظيم، لا يعني لا مقارنة بين القاعد وبين المجاهد والمرابط، فرق هائل. كما قال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، ليس درجة واحدة، يعني فضل درجة رفعة، وهذه الرفعة جاء في الحديث أنها 100 درجة، إن في الجنة 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله، 100 درجة كل ما بين درجة والأخرى كما بين السماء والأرض، فضل عظيم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، نسأل الله بفضله. لكن لو إنسان ما تيسر له الرباط لأمر أو لآخر، الجهاد غير موجود أو لأي أمر أو عنده عذر أو ما شابه ذلك، هل في شيء يعوض هذا الرباط الذي يفوت عليه؟ انتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. لكن هل يستمع الرباط في الجهاد؟ ما يستمع، لأن المشبه دون المشبه به، لكنه فيه نوع الرباط لأنه حبس نفس، هذا حبس نفسه في المسجد، لكن فرق، هذا حبس نفسه في المسجد ساعة وساعتين الانتظار صلاة المغرب إلى عشاء وبعد فجر إلى طلوع الشمس، كلها مدي ساعة ساعتين، أطول شيء اعتكاف 10 أيام في رمضان، لكن المرابط كم يبقى؟ يبقى بالأشهر ربما سنة وأكثر، هذا واحد. الثاني أن الجالس في المسجد ليس خائفا، في تمام الأمن، وذاك خائف، والليل ما ينامون المرابطون، لا يمكن ينامون جميعا، لابد من حراسة إلى الفجر. وأيضا الجالس في المسجد مرتاح، مسجد مكيف مفروش وفيه كل وسائل الراحة من ماء وغيره، وذاك في البر ربما تابع للرياح والبرد والحر والشمس، فرق كبير، لكنه فيه نوع رباط يعوض به المؤمن ما يفوته، مثل الأذان، إذا فاتك الأذان ما بماذا تعوض؟ بالترديد خلف المؤذن. إذا فاتك الحج بماذا تعوض؟ بذبح الأضحية، تمسك عن الأظفار والشعر والبشرة 10 أيام أو 9 وتضحي، فيه شبه من الإحرام، فيه شبه من الهدي والأضحية. فضل الله واسع، الله سبحانه وتعالى يفتح أبواب الخير للعباد. حدثنا علي بن حجر، حدثنا وليد بن مسلم. وليد بن مسلم مدلس، وتدليسه شديد، يسمى تدليس التسوية، يعني يمكن يدلس عن شيخه وعن شيخ شيخه، وهذا أسوأ أنواع التدليس. وإذا عرف أنه يدلس تدليس التسوية، يعني يسوي، يسقط الواسطة ولو كان بعد شيخه، يعني المدلس الأصل أنه يقول عن فلان ويسقط شيخه فقط، يسقط شيخه ويقول عن فلان أو قال فلان، يترك شيخه ويذكر شيخ شيخه. هذا هو الغالب على المدلسين. في بعض المدلسين التدليس أشد، يمكن يسقط الموب الشيخ، لا شيخ الشيخ أو شيخ شيخ الشيخ إذا كان ضعيفا، ويقول قال فلان قال فلان، ويسقط واحد من هذا، يعني تدليس شديد. ولكنه ما كذب، يعني ما كذب، لو عد كذبا لأسقط ولم توقع روايته بالكلية، لكنه ما كذب، يقول قال فلان أو عن فلان، ما في كذب، لكنه لا شك أنه أساء. وذاك شعبة كان يشتد في التدليس جدا، يقول يعني كلمة شديدة، يقول لئن أزني أحب لي من المدلس، لأنه يغر بعض من يسمع الحديث. إذا قال عن فلان أو قال فلان ظنش أنه متصل، وفي وما يسقط إلا الضعيف، هذه مشكلة، لو أسقط ثقة كان أهون، لكن يسقط الضعيف من أجل أن يقبل السند، هذا كأنه في خداع، يسمونه تدليس. التدليس نوع من الخداع، التدليس في السلعة، يخفي العيب وبيع على أنه سليمة، هذا كذلك يخفي العيب في السند ويظهره على أنه سليم. طيب إيش الحل مع المدلس هذا اللي يدلس تدليس التسوية؟ متى يقبل حديثه؟ إذا صرح بالتحديث في كل طبقة، لابد من حين يأتي إلى منتهى الحديث، لابد فيه حدثني حدثني حدثني. إذا وجد عنه في أي طبقة فإنه لا يقبل، لأنه يمكن يكون أسقط شيخ شيخه أو الذي بعده، فلابد أن يكون التحديث مصرحا به في جميع الطبقات. إذن هذه العلة الأولى في هذا السند عن إسماعيل بن رافع، أيضا هذا فيه ضعف، قال ضعيف الحفظ من السابعة. عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله بغير أثر من جهاد لقي الله وفيه ثلمة، يعني حديث فيه ضعف، ثلمة يعني نقص. لكن في حديث آخر رواه أبو داود حديث صحيح وقريب من هذا المعنى، يقول عليه الصلاة والسلام من لم يغزو ولم يحدث به نفسه لقي الله إيش على شعبة من نفاق. لا المؤمن لا يمكن أن لا يحدث نفسه بالجهاد، هذا دليل على صدقه وحبه للدين، أنه يتمنى أن ينصر الدين، فكيف يؤمن بالله واليوم الآخر وبدين الإسلام ولا يتمنى نصرة الإسلام، لا يتمنى أن ينصر الدين؟ قد ما يوجد الجهاد، لكنه ينوي أنه لو وجد جهاد صحيح لقاتل في سبيل الله، أو ينوي وهو من أصحاب الأعذار كالأعمى والأعرج والمريض نحو هؤلاء، هذا معذور، لكنه الله يعلم من قلبه أنه لو كان سليما لجاهد، مثل عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه قال شكر النبي عليه الصلاة والسلام ضرارته والله يعلم قلبه أنه يتمنى أن يجاهد لكنه لا يستطيع. خرج في آخر حياته قال أعطوني الراية كما سيأتي في حديثه فيما بعد. وعن عثمان رضي الله عنه قال إني كتمتكم، قال هذا على المنبر عن أبي صالح مولى عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال سمعت عثمان رضي الله عنه على المنبر يقول إني كتمتكم حديثا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية تفرقكم عني. ليس هذا معناه أنه يريدهم يجتمعون حول لمصلحته، لكن هو أمير المؤمنين لا بد أن يوجد معه من يعينه على القيام بأعباء الخلافة، فخاف أن يحدثهم فيتفرقون ولا يبقى معه من يكفي للقيام بالخلافة، لا بد أن يحمل على هذا. قال كراهية تفرقكم عني ثم بدا لي أن أحدثكموه ليختار امرؤ لنفسه، هذا من النصح لعباد الله، قال ليختار امرؤ لنفسه ما بدا له، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. هذا حديث حسن غريب، هذا حديث حسن وجاء عند أحمد كما سبق، خير من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. هذا حديث حسن صحيح غريب صحيح، يعني هذا كما سبق يدل على أن الله سبحانه وتعالى يهون الموت على الشهيد لأنه بذل نفسه لله تبارك وتعالى، فالله كافئه بتهوين الموت عليه. والموت كما تعرفون يعني سكرات الموت مثل المصائب، السكرات هذه قبل خروج الروح، هذه مثل المصائب في الحياة، بعض الناس يصاب بأمراض وحوادث وفقر فقد أحبة، بعض الناس تخف عليه المصائب، فالمصائب تختلف قد تزيد قد تنقص على حسب حال الشخص. وهذه المصائب التي تحصل لأحد أمرين، إما أن هذا العبد عليه ذنوب والله سبحانه وتعالى يريد أن يطهره منها ليلقى الله سبحانه وتعالى وليس عليه عذاب في الآخرة، وهذا خير له من عذاب القبر وعذاب النار، لأن مصائب أهون من عذاب الآخرة بكثير. وذلك جاء في الحديث عند الترمذي إذا أراد الله بعبد خيرا عجل، إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، هذا خير له. والأمر الثاني في أخير من هذا أن يوفق الله للتوبة النصوح ويغفر له، لكن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، إذا لم يتوب العبد الله يضطره للتكفير، لكن إن تاب فالتوبة أبلغ في التطهير وأسهل إذا من الله عليه بها. لكن بعض الناس ما يتوب، عنده ربا، عنده زنا، عنده غش في المعاملات، عنده عقوق الوالدين، عنده شرب خمر، عنده كبائر، لكنه ما تاب، والله سبحانه وتعالى يريد أن يرحمه في الآخرة، يبتليه بالمصائب حتى تكون كفارة فينجو من عذاب الآخرة. هذا واحد. الأمر الثاني قد لا يكون عنده ذاك الكبائر والفواحش، لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يرفع درجاته، وهذه حال الأنبياء والسابقين، يبتليهم الله عز وجل زيادة في رفعتهم. لذلك دخل ابن مسعود رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وهو يوعك وعكا شديدا، فقال يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا، قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، قال يا رسول الله ذلك بأن لك أجرك مرتين أو الأجر مرتين، قال نعم، النبي عليه الصلاة والسلام له أجر مرتين على المرض لشدة ما يصيبه من الوعك عليه الصلاة والسلام. إذا الإنسان لا يكره البلاء، يسأل الله العافية، لكن إذا وقع يصبر ويحمد الله على أن اختار له هذا الأمر. أنه خير له. عجب لأمر المؤمن أمره كله الأخير. السكرات مثل الأمراض والمصائب، تحصل لبعض الناس ولا تحصل لبعض الناس. بعض الناس يطول به النزع، يبقى ساعات أو يوم أو نصف يوم وهو في النزع، وبعض الناس يخف عليه، فكأنه يعني يصلي وساجد ما في شيء، صلي قائم وراكع ورفع وسجد، لو فيه تعب ما كمل صلاته، لكنه حينما سجد قبض الله روحه. كم مدة السجود؟ ثواني، خرجت روحه فيها الثواني. هذا حصل لبعض الناس أكثر من واحد، يموت وساجد. نسأل الله التوفيق. خروج سهل سريع، ما كان يشعر بشيء قبل ذلك. لو كان مريضا ما جاء للمسجد، يموت في المسجد. في واحد في المسجد النبوي قبل سنتين أو سنة ونصف انتشرت صوره وساجد واستمر على سجوده ما قام، فلما حركوه سقط وإذا هو ميت، وصوروا ونشروا الصور. هذا قريب قبل سنة وسنة ونصف تقريبا. فإذا السكرات هذه من نوع الابتلاء والامتحان في آخر العمر. والله سبحانه وتعالى سمى الموت مصيبة، وصابتكم مصيبة الموت، من جملة المصائب. قد يخف على بعض الناس، قد يشتد على بعض الناس. فمن أراد أن يخفف الله عنه المصائب من الأمراض ونحوها، الموت وغير ذلك، فعليه بكثرة الاستغفار والتوبة من كل ذنب، لأن هذه أعظم ما يمحو الذنوب. فيغنيك الله سبحانه وتعالى بالتوبة النصوح والاستغفار والصدقات أيضا، يغنيك عن هذه المصائب الشديدة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: صناع المعروف إيش؟ تقي مصارع السوء. إذا كان صاحب صدقات وإحسان، تفريج كروبات، ويرحم الضعيف والمسكين والأرملة، ويحسن بماله بجاهه ببدنه، الله سبحانه وتعالى يسهل عليه الموت ويقيه الأمراض والحوادث والمصائب للرحمة التي قامت في قلبه والإحسان. كذلك كثرة الاستغفار والتوبة، هذه من أعظم أسباب دفع المصائب والابتلاءات عن العبد. فالإنسان يكثر من التوبة والاستغفار والصدقة، هذه أعظم ما يمحو الله به عن العبد. باقي آخر حديث، يقول عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله. سبق لنا فضل البكاء من خشية الله، أنه لن يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ويستحيل أن يعود اللبن في الضرع. لكن لابد أن أيضا يفسر بعموم النصوص أنه بكى من خشية الله واستقام على دين الله. وقطرة دم تهراق في سبيل الله، يعني لو لم يصل إلى الموت حتى لو جرح جرحا صغيرا. وأما الأثران فأثر في سبيل الله يعني في الجهاد، وأثر في فريضة من فرائض الله. هذا حديث حسن غريب. هل المراد بالأثر يعني المشي، الآثار المشي، أو المراد الأثر ما يؤثر على البدن مثل الجرح؟ هذا أثر، هذا الأثر الذي يبقى تأثيره على البدن. أي المعنيين؟ الأثر اللي هو المشي، الآثار، ولا ما يظهر أو يبقى على البدن بسبب هذه العبادة؟ الظاهر يشمل الآثار. لما أراد بنو سلمة أن يقتربوا من المسجد، كان بيوتهم بعيدة عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فأرادوا أن يتحولوا قرب المسجد كما في صحيح مسلم. ماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: بنو سلمة دياركم تكتب آثاركم. قالها مرتين، الآثار اللي هي المشي. والله تعالى يقول: نكتب ما قدموا وآثارهم. الآثار هذه ما أثروه من علم تركه، من مسجد بناه، من نهر أجراه ونحو ذلك. كذلك هنا أثر فريضة، قالوا مثل لو توضأ في البرد وصار فيه تشققات في جسده أو ما شابه ذلك، أي أثر يحصل من فريضة من طاعة فهو مثاب على هذا الأثر الذي يحصل. إذن يشمل الخطأ ويشمل ما يؤثر على البدن بسبب فريضة وطاعة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.